أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صحة الوضوء الحرجي، فقلنا بإمكان الاستدلال على ذلك بما دل على استحباب الوضوء لبعض الغايات الراجحة، فراجعنا الوسائل فلم نجد فيه إلا صحيحتين يمكن الاستدلال بهما في المقام، وبعض الروايات الأخرى إما ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة. هاتان الصحيحتان، إحداهما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. يعني يستحب أن يكون الإنسان في مناسك الحج على وضوء، وأما في طواف الحج والعمرة فيجب. وقلنا بأن استحباب الوضوء لا يرفعه دليل لا حرج. الصحيحة أو الرواية الثانية التي لا يخلو سندها عن نحو من الإشكال، ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس، أي العباس بن معروف، عن سعدان عن عبد الله بن سنان. لم نعرف سعدان من هو، يوجد سعدان بن مسلم ولكن لا ندري هل سعدان ثقة أم لا. قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. إن كانت الرواية الثانية تامة سندا فيكون في البين روايتان صحيحتان، وإلا فلا يبقى بأيدينا إلا رواية واحدة تامة سندا ودلالة، وهي صحيحة معاوية بن عمار. ولكن هذا المقدار أيضا يكفي في الاستدلال باستحباب الوضوء مطلقا ولو كان حرجيا. والوجه الثاني في إثبات مشروعية الوضوء الحرجي التمسك بأصل البراءة كما أوضحناه سابقا. وأما ما استدل به السيد الحكيم في المستمسك والسيد الصدر في بحوثه في الفقه الجزء الرابع صفحة 29 من أن دليل لا حرج ونحوه لا يرفع أصل الطلب وإنما يرفع حد الطلب وهو الإلزام، لأن ما يوجب الحرج والثقل هو الحد الإلزامي، ونفيه لا يستلزم نفي أصل الطلب. يمكن المناقشة فيه بأن نقول: إن كان مفاد الخطاب هكذا أكرم العالم، لا يجب إكرام العالم الفاسق، لم نمتنع عن قبول دلالة أكرم العالم على ثبوت الطلب للإكرام في حق العالم الفاسق، لأن قوله لا يجب لا يرفع إلا حد الوجوب. وإن كان قد يورد عليه إشكال أيضا، فيقال بأن لازمه كون المراد الجدي من خطاب أكرم العالم وجوب إكرام العالم العادل واستحباب إكرام العالم الفاسق. وقد ذكر في تعليقة البحوث أن هذا خلاف الظهور السياقي للكلام، تعدد المراد الجدي من خطاب واحد خلاف الظهور السياقي للكلام. كأن يقال يوجد في الدار أسدان، ويراد من الأسد الأول الحيوان المفترس، والأسد الثاني الرجل الشجاع. وإن كان المستعمل فيه واحدا، لأن الاستعمال المجازي على مبنى جمع من الأعلام كالسيد السيستاني ليس إلا بنحو المجاز الادعائي، يعني استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وكان المجاز في التطبيق وادعاء أن الرجل الشجاع أسد. ولكن هذا الكلام المذكور في تعليقة البحوث قابل للنقاش، فإنه في الاستعمالات المجازية ولو بنحو المجاز الادعائي نقبل أنه خلاف ظهور وحدة السياق، ولكن في موارد ثبوت الشيء من تعدد الدال والمدلول لا وجه للمانع من تعدد المراد الجدي الثابت بنحو تعدد الدال والمدلول. واستعمل الأمر في جامع الطلب، ومن إطلاق الأمر استفدنا لزوم الطلب، خرجنا عن هذا الإطلاق بالمقيد المنفصل في خصوص إكرام العالم الفاسق وقلنا بعدم لزومه. ولكن لا يعني ذلك أن دلالة الإطلاق ومقدمات الحكمة على وجوب إكرام العالم العادل، والذي هو دال آخر غير دال الوضعي على أصل الطلب، لا نقبل أن هذا خلاف ظهوري وحدة السياق. ولكن المشكلة في المقام أن مفاد لا حرج أو لا ضرر ليس مساوقا لقوله لا يجب، بل لعل مفاد لا ضرر ولا حرج أنه لم يجعل تلك الأحكام الإلزامية في مورد الحرج والضرر. نظير أن يقول المولى في خطاب أكرم العالم، ويقول في خطاب آخر لم أجعل ذلك الحكم الإلزامي في حق العالم الفاسق، فهنا خطاب أكرم العالم صار محكوما للخطاب الثاني الدال على عدم جعل ذلك الحكم الإلزامي في حق العالم الفاسق. وإثبات استحباب إكرام العالم الفاسق في هذا الفرض مشكل جدا. فقوله لا حرج أو لا ضرر لا يبعد أو يحتمل أن يكون بمعنى أنه لم يجعل تلك الأحكام الإلزامية في مورد الحرج أو الضرر. إذا كان هذا مجرد احتمال فلقائل أن يقول يبقى ظهور أصل الخطابات الأولية في أصل الطلب، لكن إن قوينا هذا الاحتمال فقلنا بأن ظاهر لا حرج فرض الأحكام الثقيلة أي الأحكام الإلزامية مفروغا عن ثبوتها في المرتبة السابقة، وإنما يراد من لا حرج نفي تلك الأحكام في مورد الحرج أو مورد الضرر. فإذا يشكل تمامية ما اختاره السيد الحكيم والسيد الصادق من إمكان التمسك بدلالة أصل الخطابات الأولية على مشروعية الحكم، على مشروعية الفعل الحرجي أو الضرري. هذا هم امتناني، امتنانا عليكم رفعنا تلك الأحكام الإلزامية في مورد الحرج. يكفي في الامتنان نفي الإلزام، لكن نفي الحكم الإلزامي أيضا موافق للامتنان. إذا لم يرفع الحكم الإلزامي وأبقاه كان ثقيلا على المكلف، فرفعه امتناني سواء كان برفع حده أو برفع أصله. ميولات المكلفين ليست الأحكام الشرعية دائرة مدارها. الكلام في أنه كما أن نفي الوجوب امتناني، نفي الأحكام الوجوبية المفروغ عن ثبوتها في المرتبة السابقة في مورد الحرج أيضا امتناني. لا، أنا أقول إذا كان مجرد احتمال فقد يقال بأننا نتمسك بظهور الخطابات الأولية لإثبات أصل الطلب، ولكن إذا قوينا هذا الاحتمال فقلنا بأن ظاهر حكومة لا حرج أن حكومة قاعدة لا حرج على الأحكام الإلزامية في حد نفسها التي هي ثقيلة في حد نفسها، كأن قاعدة لا حرج تقول في مورد الحرج مننا عليكم فرفعنا عنكم تلك الأحكام الثقيلة الإلزامية، ففرض وجود أحكام إلزامية مفروغا عن في مرتبة سابقة، وإنما يحدد مقدار ثبوت تلك الأحكام بمورد لا يكون حرجيا أو ضرريا. هذا كله بالنسبة إلى دليل لا حرج. مع ذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني لم يجعل عليكم الأحكام الإلزامية، لم يجعل عليكم يعني كأنه يوجد في الشريعة أحكام إلزامية والأحكام الإلزامية لم تجعل في مورد الحرج، لا أن حد إلزامها منفي في مورد الحاج. غير ليس من البعيد أن ندعي ظهور دليل لا حرج ولا ضرر في هذا المعنى. وكذلك رفع القلم عن الصبي لأنه في مورد رفع القلم عن الصبي يجري هذا المطلب، أنه هل رفع القلم عن الصبي يرفع حد الإلزام عن الصبي كما يراه السيد الحكيم والسيد الصادر؟ فبالإمكان أن نثبت مشروعية عبادات الصبي بنفس الخطابات الأولية أو لا؟ إن قوله رفع القلم عن الصبي يقيد موضوع الخطابات بالبالغين، فغير البالغ خارج عن مدلول تلك الخطابات رأسا، ويحتاج إثبات مشروعية عبادات الصبي إلى دليل خاص، أو نقول بأننا نتمسك بإطلاق استحباب العبادات المستحبة في حق الصبي، وأما العبادات الواجبة فلا دليل على بقاء مشروعيتها في حق الصبي، ونحتاج إلى دليل خاص يدل عليه. أما بالنسبة إلى الضرر، نحن وفاقا للسيد السيستاني نقول المستفاد من قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا أن المريض الذي يضر به الماء، أو أضف إليه المريض الذي يشق عليه استعمال الماء مأمور بالتيمم. إن قلنا بأن الآية لا تدل على أكثر من المريض الذي يضر به الماء، فالآية واردة في من يضر به الماء. وإن قلنا بمقالة السيد الزنجاني من أن الآية مطلقة تشمل المريض الذي يشق عليه استعمال الماء، فحينئذ يأتي في المريض الذي يقع في حرج من ناحية الوضوء ما نتكلم بالنسبة إلى المريض الذي يضر به الوضوء. على أي حال نقول وفاقا للسيد السيستاني الآية الكريمة ظاهرة في وجوب التيمم على المريض الذي يضر به الماء تعيينا، فإذا خالف وتوضأ فقد خالف وظيفته. هنا يأتي إشكالان. الإشكال الأول ما يقال من أن الأمر بالتيمم في حق المريض وارد في مورد الحظر أو توهم الحظر، لأن الوظيفة الأولية على المكلفين كانت هي الوضوء، فالذي يتضرر من الوضوء يقول ماذا أصنع؟ الوضوء واجب، ماذا أصنع؟ يقال له تيمم، أي أنت مرخص في ترك الوضوء، ولا يستفاد منه أن وظيفتك التعيينية هي التيمم. ولكن الجواب عنه واضح، فرق بين أن يكون المقام من قبيل توهم الحظر وبين أن يكون المقام من قبيل الجهل بالوظيفة. في موارد الحظر أو توهم الحظر يتم دعوى أن الأمر ليس لا يكون ظاهرا في الوجوب بل ولا في الطلب، وإذا حللتم فاصطادوا. وأما في مقام الجهل بالوظيفة فظاهر الأمر هو الوجوب. مثلا في قاعدة التجاوز، إذا شك بعدما في السجود بعدما قام فليمضي، هذا شاك في أنه ماذا يصنع؟ هل وظيفته التدارك للسجود الذي شك فيه بعد القيام، أو وظيفته عدم التدارك والمضي؟ يقول الإمام له فليمضي، امضي، هذا ظاهر في الوجوب. وإن كنتم مرضى فتيمموا، من هذا القبيل، يعني المريض كما يحتمل أن الوضوء واجب عليه يحتمل أن الوضوء محرم عليه والتيمم يجب عليه، فالله سبحانه وتعالى يقول للمريض تيمم. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي تبعا للمحق النائيني، من أن المريض في الآية الكريمة بقرينة قوله في ذيل الآية فلم تجدوا ماء يختص بالمريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما بحيث لا يقدر على الوضوء، ولأجل ذلك يقول السيد الخوئي نحن نفصل في المريض، المريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما فوضوءه باطل. وأما المريض الذي يضر به الماء لكن لا يصله حد الإضرار المحرم، الاختلاف بين المشهور وبين السيد الخوئي، فالمشهور يقولون بأن كل ضرر معتد به على النفس محرم، والسيد الخوئي يقول لا، ما لم يصل إلى حد الإلقاء في التهلكة ونحوها كقطع الأعضاء الرئيسية فلا دليل على حرمة الإضرار بالنفس، وهكذا رأي السيد السيستاني. على أي حال، إذا لم يكن الإضرار إضرارا محرما فنحن نحتاج لنفي وجوب الوضوء إلى أن نتمسك بقاعدة لا ضرر، وإلا فلو كنا نحن والآية الكريمة لكنا نقول بأن المريض الذي يضر به الماء ولكن ليس الإضرار بحد محرم يجب عليه الوضوء. قاعدة لا ضرر جدت وخلفت المؤمنين من هذه المشكلة. خب، وقاعدة لا ضرر لا ينفي إلا وجوب الوضوء، بل لا تنفي قاعدة لا ضرر وجوب الوضوء في مورد الجهل بالضرر. لماذا؟ لأن من لا يعلم بالضرر جريان قاعدة لا ضرر في حقه خلاف الامتنان. مثلا الحج نفس الحج لا مقدماته كان ضرريا أو حرجيا، يقول السيد الخوي إذا كان المكلف جاهلا بالضرر أو الحرج وحجا فجريان لا ضرر ولا حرج لنفي وجوب الحج عنه خلاف الامتنان في حقه، لأن معناه وجوب إعادة الحج عليه، فعليه قاعدة لا ضرر في المقام. أولا لا تجري في الضرر غير المحرم لنفي استحباب الوضوء، وثانيا لا تجري في مورد الجهل بالضرر حتى لنفي وجوب الوضوء. والجواب عن هذا الإشكال أننا ذكرنا مرارا أن قوله فلم تجدوا ماء ليس ظاهرا أبدا في التحاقه بجملة وإن كنتم مرضى، لأنه ليس من البيان العرفي أن يقال وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، هذا التعبير ليس تعبيرا عرفيا. نعم إذا قال وإن كنتم مرضى فلم تتمكنوا من الوضوء كان تعبير عرفي، وأما يقول وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، شنو علاقة عدم وجدان الماء بالمريض؟ هذا خلاف الظاهر، خلاف الطريقة المتعارفة للمحاورة. وعليه كما يقول السيد السيستاني نلتزم بأن المريض الذي يضر به الماء مطلقا إضرارا معتدا به، لا أنه إذا توضأ شوي يستمر مرضه، لا هذا ليس ضررا معتدا به. أما إذا كان ضررا معتدا به سواء كان محرما أو غير محرم وضوءه باطل يجب عليه التيمم. السيد الخائي نعم وإن كنتم مرضى فتيمموا دليل خاص ظاهر في الوجوب التعييني. الأخصية الموضوعية، الأخصية الموضوعية توجب، الأخصية الموضوعية توجب الأخذ بالخطاب الخاص. المكلف يتوضأ إما بنحو الوجوب أو الاستحباب، المريض يتيمم، هذا أخص موضوع المريض. وإذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى فيجب فلا بد أن تتيمموا. خصصنا العمومات بالمريض الذي يقوم إلى الصلاة بهذا الدليل الخاص فقلنا بأنه يتيمم. على أي حال المريض الذي يضر بالماء يتيمم للصلاة، هذا أخص من دليل استحباب الوضوء على كل مكلف، وإلا فلا يحتمل أن يكون الوضوء مستحبا لكنه لا يكفي للصلاة. يستحب للمريض أن يتوضأ لكنه حينما يريد أن يقوم إلى الصلاة يتيمم، هذا لا يحتمل. فإذا المريض يتيمم أخص مطلقا من الأدلة العامة على استحباب الوضوء. نعم السيد الخائي نعم لا أصلا لا نحتاج إلى تلك الأبحاث، وإن كنتم مرضى فتيمموا وظيفة عينية أن يتيمم المريض، وهذا أخص مطلقا من عموم ما دل على أن كل مكلف يتوضأ. نعم لا السيد الخائي يقول الآية دلت على أن المريض الذي لا يقدر على الوضوء أي يكون الوضوء مضرا به إضرارا محرما يتيمم ولا يشرع في حقه الوضوء، وأما المريض الذي لا يضر به الماء إضرارا محرما فالآية لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليه، وإنما احتجنا إلى قاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر حيث لا تكون حاكمة على أدلة استحباب الوضوء المستقلة، فنتمسك بالدليل الخاص الدليل المستقل على الاستحباب النفسي للوضوء ونقول المريض الذي يضر به الماء إضرارا غير محرم استحباب الوضوء في حقه ثابت. نعم. أما المريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما، السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول هنا نحكم ببطلان الوضوء، مع ذلك يقول لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي. سبحان الله، لا يقول الآية تدل على أن المريض الذي لا يقدر على الوضوء يجب عليه التيمم، يقول خب الضرر محرم فيتحد الحرام مع الواجب وهو الوضوء، لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي نلتزم ببطلان الوضوء. يا سيدنا الله يرحمك يا سيدنا العظيم، فأنت خصصت الآية، قلت باختصاص الآية بالمريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما، اكتفي بهذا المقدار، قول خب المريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما يتيمم، أي يجب عليه التيمم، أي لا يكفيه الوضوء. لماذا تتمسك بالقواعد الأصولية التي تعرفون نتيجتها؟ خب شنو نتيجة تطبيق القواعد الأصولية؟ يقول السيد الخويها، تارة نقول الضرر متحد وجودا مع الوضوء، هذا الوضوء إيصال الماء إلى الوجه واليدين مصداق للإضرار بالنفس، فالإضرار بالنفس حرام، فلا يمكن أن يكون الوضوء واجبا. طبعا هذا يختص بمن لا يكون ناسيا أو جاهلا مركبا، وإلا فالناسي أو الجاهل المركب الذي لا يحتمل أن الوضوء مضر به إضرارا محرما لا يثبت في حقه النهي عن الإضرار بالنفس، فلا بد أن يقول السيد الخوي بصحة وضوئه لأنه انتفى النهي. لا، السيد الخوي يصرح يقول يلغو تكليف الناس والجاهل المركب، ولأجل ذلك أفتى بصحة الوضوء بالماء المغصوب نسيانا أو عن جهل مركب، وهكذا الصلاة في مكان المغصوب، بخلاف الجاهل المتردد. الجاهل المتردد وين؟ القاصر. طبعا الكلام في القاصر، شلون جاهل متردد قاصر؟ اشتريت بيتا، خب أنت طلب، خب تفكر هل هذا الذي بيده البيت مالك شرعا لهذا البيت اللي باعه مني أو مو مالك؟ قلت يا مو مهم، لولاه لما قام للمسلمين سوق، ذهبت إلى شاهدين عدلين فشهدا بأن هذا البيت ملك شرعي لهذا الذي بيده البيت فاشتريت منه، صليت فيه سنوات ثم تبين لك أن هذا الذي كان بيده البيت غصب حق أخواته، ويرد كان هذا البيت ولكن منع أخواته أو إخوته الصغار أن ورثهم وباع البيت منك، السيد أخوي يقول تقضي تلك الصلوات اللي صليتها كلها لأنك جاهل متردد، لأنك كنت جاهلا مترددا تمسكت بقاعدة اليد، تمسكت بحجية البينة. أما العوام اللي أصلا ما يلتفتون إلى ذن الأشياء، أصلا ما يخطر ببالهم، ولا أقل حين الصلاة، ولا أقل حين الصلاة لا يخطر ببالهم هذا، ويحتمل أن يكون مقصوبا، يصلون هم غافلون عن احتمال القصد. لا، صلاتهم صحيحة، يغفر للعالم، يغفر للجاهل ذنب واحد قبل أن يغفر للعالم شنو؟ يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. تصح صلوات الجاهلين ولا تصح صلاة المعممين، ما يخالف. حين الصلاة، المهم حين الصلاة، المهم حين، المهم حين الصلاة. خب، فالسيد الخوي هنا ماذا يقول؟ الإضرار المحرم إن قلنا بأنه متحد مع الوضوء فمن باب اجتماع الأمر والنهي نحكم ببطلان الوضوء، طبعا في حق من؟ العالم العامد والجاهل المتردد. وأما إذا قلنا بأن الإضرار مسبب عن إيصال الماء إلى البشرة وهذا هو الصحيح، فلا يتحد الحرام والواجب. شلون؟ يقول السيد الخوي الضرر شنو؟ النقص في البدن. الضرر ليس هو الإضرار، يعني إيجاد الضرر، إيجاد الضرر يعني إيجاد تلك الحالة البدنية، ذاك النقص البدني المسبب عن الوضوء. الإضرار نظير القتل، الإلقاء في النار قل ليس قتلا، الإسقاط من مكان مرتفع ليس قتلا، القتل هو إزهاق الروح، هذا سبب للقتل. الإضرار إيجاد الضرر، والضرر هو النقص في الجسد. إيصال الماء إلى البشرة ليس متحدا مع النقص في الجسد، النقص في الجسد أو في صحة البدن مسبب عن إيصال الماء إلى البشرة. الإضرار هو إيجاد الضرر، لا، إيجاد الضرر إنما هو بإيجاد ذلك النقص المسبب عن الوضوء. تتوضأ لحظات، تنام على السرير شهر، تصير مسخون ومشاكل صحية تصير عندك، تلك المشاكل الصحية هي الضرر، والإضرار هو إيجادها، والسبب إيجادها هو الوضوء. فالوضوء سبب توليدي لإيجاد الضرر، فلا يتحد الواجب والحرام. السيد الخوي، نعم، المقدور مع الواسطة مقدور، أنت إشكالك إشكال المحق النائم، مو مهم، صرت مهم بعد، إشكالك إشكال المحق النائم. يقول الحرام هو السبب التوليدي لأن المسبب التوليدي خارج عن تحت الاختيار، لكن أجاب عنه السيد الخوي قال المقدور مع الواسطة مقدور، فالحرام هو المسبب التوليدي، والوضوء سبب توليدي للضرر فهذا سبب للحرام. خب، مع ذلك يقول السيد الخائي نفصل بين العالم العامد والجاهل. شنو صار الفرق بين هذا الفرق وبين الفرق السابق؟ في هذا الفرق كما في الفرق السابق حكم ببطلان العالم وضوء العالم العامد، ولكن في هذا الفرق يحكم بصحة وضوء الجاهل المتردد، بينما أنه لو كان إضرار متحدا مع الوضوء من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي كنا نحكم ببطلان وضوء الجاهل المتردد أيضا. لماذا هنا إذا كان الضرر مسببا توليديا عن الوضوء نحكم بصحة وضوء الجاهل المتردد؟ يقول السيد الخوي: خب، ليست المسألة من قبيل اجتماع الأمر والنهي، لأن المصب ليس واحدة. الوضوء واجب، المسبب عن الوضوء حرام، فيصير من قبيل التزاحم. خب، يشترط في التزاحم أن يكون التزاحم بين تكليفين واصلين. التكليف غير الواصل لا يتزاحم مع تكليف آخر. أنت لا تعلم بأن الغريق موجود في المسبح، جاهل بوجود الغريق، وجوب إنقاذ الغريق ما لم يصل إلى المكلف لا يتزاحم مع وجوب الصلاة عليه. المزاحمة بين تكليفين واصلين، فإذا لم يصل إليك حرمة المسبب، وما لم يصل إليك يتنجز عليك وجوب السبب وهو وجوب الوضوء. نعم، إشلون؟ ما أسمع. بلحاف شنو؟ ملاك الحرمة. خاف شنو ملاك الحرمة؟ التزاحم ليس إلا بين تكليفين واصلين، لم يتحد مركز الأمر والنهي. مركز الأمر الوضوء، مركز النهي هو المسبب عن الوضوء، لم يتحد المركزان، هذا محبوب ذاك مبغوض. إن قلت في العالم العامد لماذا لم يصحي الوضوء بالأمر الترتبي، أجاب عنه السيد الخوي، قال: لا يمكن هنا الأمر الترتبي، لأنه من طلب الحاصل. إذا قال: إذا كنت توجد الضرر المسبب عن الوضوء فتوضأ، أو إذا كنت أوجد الضرر المسبب عن الوضوء، يعني أوجد الوضوء، إذا كنت توجد بنحو الترتب، لا يمكن هنا أن يقال إذا كنت توجد الضرر المسبب عن الوضوء فتوضأ، وإيجاد المعلول بإيجاد علته. كل إضرار بالنفس حرام، حتى الإضرار بالنفس المسبب عن الوضوء حكم حلالي، فهذا الإضرار المسبب عن الوضوء حرام، والأمر الترتبي بالوضوء مشروطا بحصول هذا الإضرار المسبب عن الوضوء يكون من طلب الحاصل له، هو بمعنى أنه إذا توضأت فتوضأ. أكمل البحث في الليالي القادمة إن شاء الله، لكن أقول كلمة واحدة، أقول: يا سيدنا، الآية أفرض إنها خاصة بالمريض الذي يضر به الماء إضرارا محرما، ظاهر الأمر بالتيمم في حقه أنه وظيفة تعيينية له، لا نحتاج إلى هذه الأبحاث الأصولية. وأما مدى صحة هذه الأبحاث الأصولية فنتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله.